صلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، ضمن دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، فموعدنا مع هذا الدرس 20، وقد انتهى بنا الحديث عند الباب 25، باب بيان شيء من أنواع السحر. طبعا المؤلف رحمه الله في الباب الماضي لما بين حكم السحر وحكم السحرة، طبعا أراد أن يبين الآن شيء من أنواع السحر، لأنه يخفى على كثير من الناس، فأراد أن يبين وفي هذا الباب بعض أنواع السحر، والأنواع كثيرة لكن يريد أن يبين بعض الأنواع. ومن ذلك أيها الإخوة، يتعين على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس الحق والباطل. للأسف الآن نسمع مثلا محاضرات مواعظ، هذا شيء طيب، لكن ما نسمع شيء يتعلق بالعقيدة، ما نسمع شيء يتعلق بالولاء والبراء، ما نسمع شيء يحذر من الكفريات والشركيات، وهذا أكبر خطأ، هذا خلل في الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأنه من المعلوم أن العقيدة مقدمة على غيرها. يعني كيف يشغل الإنسان بأمور فرعيات وهي مطلوبة بلا شك ويترك الأصول؟ ونحن نرى أن الأصول اختلت الآن، فهذا شيء يعني عجيب. نسمع مواعظ، نسمع قصص، نسمع الأخلاق، هذا شيء طيب، لكن ولو العقيدة مقدمة، عقيدة المسلم التي يلقى الله عز وجل. السحر انتشر، وقليل ما نسمع من يحذر من السحر وأنهم كفروا ويجب قتلهم، الولاء والبراء، بغض الكفار وغيرها كثير جدا. نعم، قال المصنف رحمه الله، قال أحمد. من هو أحمد؟ الإمام أحمد في مسنده، الإمام أحمد له كتاب اسمه المسند، دائما نسمع نقول رواه أحمد يعني في المسند. حدثنا محمد بن جعفر، اللي مراد به غندر من أئمة الحديث وإمام من أئمة المسلمين. حدثنا عوف، وهو عوف بن أبي جميلة، إمام ثقة. حدثنا حيان بن العلاء، بصري مقبول يعني لا بأس به. حدثنا قطن بن قبيصة، قطن بن قبيصة تابعي، والتابعي ومن رأى الصحابة الصحابي أو رأى الصحابة، عن أبيه قبيصة صحابي جليل، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرف والطيرة من الجبت. قال عوف فسرها الراوي: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان اسناده جيد. في هذا الحديث نوع من أنواع السحر، وقد فسرها عوف أحد رواة الحديث: العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب كثيرا، وهو كثير في الشعر، وهذا له. والطرق الخط يخط في الأرض، من أجل ماذا؟ استطلاع الأمور الغائبة، وهي طريقة جاهلية، هم لا يعلمون بها الغيب بذاتها، وإنما الشياطين هي التي تأتي لهم بما يريدون إذا تقربوا إليهم بالعبادة وكفروا بالله، لأن الشيطان تريد ماذا؟ إضلال بني آدم مهما استطاعت. والطيرة معروفة، سيأتي لها باب خاص إن شاء الله، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع، سيأتي لها باب خاص إن شاء الله، وهي معروفة سنتكلم عنها بإذن الله. من الجبت قال الحسن رنة الشيطان، الجبت رنة الشيطان أي صوت الشيطان، وصوت الشيطان يشمل أشياء كثيرة، الأغاني والمزامير وغيرها، واستفزز من استطعت منهم بصوتي. صوت الشيطان كل كلام باطل، فهذا فيه بيان شيء من أنواع السحر. وقولنا قال حسن، ما المراد بالحسن هنا؟ الحسن البصري إمام من أئمة التابعين رحمه الله. وللفائدة، ذكر بعض العلماء أن الحسن البصري أفضل التابعين، أن الحسن البصري أفضل التابعين. القول الثاني قال بعض العلماء أن سعيد بن المسيب هو أفضل التابعين. وهناك قول ثالث هو الصحيح وهو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن خير التابعين أويس القرني، والحديث في صحيح مسلم حديث نصف الباب. إذن المسألة فيه ثلاثة أقوال أفضل التابعين. قال بعض العلماء الحسن البصري، وقال بعض العلماء سعيد بن المسيب، وقال بعض العلماء أويس القرني، وهذا هو الصحيح لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه من أنواع السحر، فالعيافة نوع من أنواع السحر، والطرق نوع من أنواع السحر، والطيرة نوع من أنواع السحر، كلها من أنواع السحر لأنها من الجبت، والجبت السحر كما سبق. إذا السحر كلمة عامة تجمع شرور كثيرة. فمناسبة الحديث الباب حيث أفاد الحديث أن العيافة والطرق والطيرة من السحر، نوع من أنواع السحر. فما يستفاد من الحديث أن العيافة من السحر، وجه كونها من السحر أن العيافة يستند فيها الإنسان على أمر لا حقيقة له، وهي من أعمال الجاهلية، لأن الطيور ليس عندها خير ولا شر، لكن هذا من جهلهم وضلالهم. ولا كيف يعتمد الإنسان على طير راح يمين وراح شمال؟ أن الطرق من السحر، قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا قد يكون من العبث أحيانا، وقد يكون تخيلا، وهو في الحقيقة خدمة للشياطين، وأخذ بأقوالهم وطاعتهم، ودعوى علم الغيب، وكل كذب وهي لا تفيد شيئا. يخطون خطوط، فمثلا خط طريقة عندهم جاهلية يعرفون بها، كان ما يعتقدونهم أنها تخبر وتخبر عن علم الغيب، وهذا باطل. من فوائد الحديث تحريم السحر، واضح قال من الجبت. وقال من فوائد الحديث تحريم ادعاء علم الغيب، معروف علم الغيب، أي واحد يدعي علم الغيب فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ومن فوائد الحديث تحريم الملاهي بأنواعها لأنها تنافي طاعة الله، لأنه قال الحسن الجبت رنة الشيطان، وهذا تفسير للجبت ببعض أفراده، ببعض أفراده، ولا الجبت والسحر، لكن هذا تفسير للجبت ببعض أفراده. والرنة صوت، الرنة الصوت، ويدخل فيه كل أصوات الملاهي. وأضافه إلى الشيطان لماذا؟ لأنه يدعو إليه. نعم. وإذا قال الحسن الجبت رنة الشيطان، فنستفيد أن الملاهي بأنواعها من الأغاني والمزامير وسائر آلات الله من رنة الشيطان، ومن صوت الشيطان الذي شأنه كله الصد عن سبيل الله. والفائدة كما عودناكم أيها الأخوة نذكر لكم بعض الأدلة على تحريم الأغاني اللي انتشرت في هذا الزمان، والكثير يعرف أن الأغاني حرام لكن ما يعرف الأدلة. نعم، بعض الناس الآن يعرف أن الأغاني حرام، لكن طالب العلم ينبغي أن يعرف المسألة مع دليلها، وأنا سأذكر بعض الأدلة على وجه السرعة من باب الفائدة، لأن الأغاني هي صوت الشيطان كما قال السلف رحمهم الله. نبدأ بالأدلة على وجه السرعة. فمن الأدلة على تحريم الأغاني ما جاء في حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. هذا نص، وحديث رواه البخاري. ومن الأدلة ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة، أخرجه البزار. والأدلة كثيرة طبعا، يعني لكن ومن الأدلة أيضا وهو عظمها ما جاء عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال إذا ظهرت المعازف وشربت الخمور. وأعتقد أن المعازف ملئت بالبيوت وأصبحت كثير من البيوت ترقص الآن للأسف حتى البيوت ترقص الآن نسأل الله السلام بالدشوش وأجهزة الإعلام. وشربت الخمور في الدول العربية وأصبحت في الشوارع وتباع علنا والله المستعان. وهذه تقدمة لقيام الساعة. هذه بعض فوائد الحديث. قال المصنف رحمه الله ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. يعني هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان فقط المسند منه. ما معنى المسند؟ اللي هو فقط المرفوع إن العياقة والطرق والطيرة من الجب. تفسير عوف هذا عند الإمام أحمد في مسنده. أما أبو داود في سننه والنسائي في سننه وابن حبان في صحيحه فقط رواه المسند. رواه ماذا؟ المسند اللي هو عن قبيصة قال النبي عليه الصلاة والسلام إن العيافة والطرقة والطيرة من الجبت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فالحديث صحيح. من اقتبس يعني من تعلم شعبة طائفة. الشعبة هي الطائفة كما في حديث الحياة وشعبة من الإيمان. من النجوم أي من علم النجوم من علم التنجيم. والتنجيم معناه اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية. هذا هو المقصود. هذا هو المحرم. اعتقاد أن النجوم تؤثر في الكون. قال فقد طبعا تعلم حساب النجوم تعلم حساب منازل القمر هذا من اجل معرفة مواقيت العبادة ومواقيت الزراعة والبذور. هذه ما فيها بأس. هذه ما فيها بأس. المحرم كما قلنا هو اعتقاد ان النجوم تؤثر. هذا هو المحرم ويسمى علم التأثير وهو المحرم. فقد اقتبس شعبة من السحر أي فقد تعلم شيئا من السحر المحرم. فهذا وجه الشاهد أن من تعلم أو يعني معنى الحديث يخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خبرا معناه النهي والتحذير أن من تعلم شيئا من التنجيم فقد تعلم شيئا من السحر المحرم. وكلما ازداد تعلمه التنجيم زاد تعلمه السحر. وذلك أن التنجيم تحكم على الغيب بحيث أن المنجم يحاول اكتشاف الحوادث المستقبلة التي هي من علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. فالحديث واضح أن فيه نوع من أنواع السحر حيث دل الحديث على أن علم التنجيم نوع من السحر والسحر شرك. فإذا لا يجوز الإنسان يتعلم التنجيم الذي عليه المشركون لأنه سحر وشرك بالله وادعاء لعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. والنجوم إنما خلقت لفوائد بينها الله في كتاب ستأتينا معرفة الوقت وزينة للسماء. سيأتي إن شاء الله لها باب خاص. فمن فوائد الحديث أولا تحريم التنجيم الذي هو الإخبار عن المستقبل اعتمادا على أحوال النجوم. ومن فوائده أن التنجيم من أنواع السحر المنافي للتوحيد. ومن فوائد الحديث أنه كلما زاد تعلمه للتنجيم زاد تعلمه للسحر. قال وللنسائي من حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. ومن سحر فقد أشرك. ومن تعلق شيئا وكل إليه. فهذا الحديث من المعلوم أن السحرة إذا أرادوا السحر عقدوا الخيوط ونفثوا على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدونه من السحر. ولهذا أمر الله بالاستعاذة من شر في قوله ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يفعلن السحر. النفث والنفخ مع الريق وهو دون التفل، والنفث فعل الساحر، فإذا تكيفت نفسه بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة نفخ في تلك العقد نفخا مع ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك. وقد تساعد هو والروح الشيطانية على هذا المسحور، فيصيبه السحر بإذن الله الكوني الشرعي كما قال ابن القيم رحمه الله. فهذا من عمل السحرة، يعقدون الخيوط ثم ينفذون فيها. نعم ينفذ فيها مع ريق الخبيث، ليش؟ لأنه متكيف بالشيطان، فريقه ممزوج بالخبث وتأثير الشيطان. طبعا يضر، قد يضر المسحور بإذن الله كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فقد سحر، هذا يدل على أن هذا العمل سحر، ومن سحر فقد أشرك. هذا وجه الشاهد من الحديث، أن من أنواع الشرك عقد العقد والنفث فيها بقصد السحر. ليش؟ لأن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالاستعانة بالشياطين، وما يمكن يضر الشخص هذا إلا بالاستعانة بالشياطين، وإذا استعان بالشياطين فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. ومن تعلق شيئا أكل، أي من تعلق قلبه شيئا بحيث يتوكل عليه ويرجو، وكله الله إلى ذلك الشيء. فإن تعلق العبد على ربه وإلهه كفاه ووقاه وحفظه، ونعم المولى ونعم النصير، أليس الله بكاف عبده. ومن توكل على غير الله، من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر، وكله الله إلى ذلك الشيء. وقد أجمع العارفون على أن من الخيبة والخسران أن يكلك الله إلى نفسك. فعقوبة لمن توكل على غير الله أو توكل على غير الله أنه يتخلى الله عنه ويكله إلى هؤلاء المشحوذين والمنجمين والأموات الذي لا ينفعون ولا يضرون. فمن ذهب إلى مشعوذ يريد منه العلاج والشفاء من المرض وكله الله إليه، من سأل كاهنا أو عرافا وكله الله إليه إذا اعتمد عليه. الإنسان ينبغي أن يتوكل على الله عز وجل ويعتمد عليه. مناسبة الحديث الباب دل الحديث على أن التعقيد والنفث نوع من السحر، فمن فوائد الحديث تحريم محاولة السحر، وأن النفث في العقد نوع من الشرك، بيان أن الساحر مشرك هذا سبق، وفيه تحريم التعلق بغير الله، وفيه أن من اعتمد على غير الله خذل، وأن من اعتمد على الله كفاه الله وكان معه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العظم هي النميمة القارة بين الناس. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، والمؤلف أتى به في باب السحر، وهذا شيء عجيب، مع أنه يتكلم عن النميمة، لكن لماذا أتى بهذا الباب في باب السحر؟ لأن النميمة، لأن النمام يفسد كما يفسد الساحر. فانظر إلى ذكاء الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله. قوله ألا هل أنبئكم أي يخبركم، وهذا فيه التعليم بطريقة السؤال والجواب، وهذه سبقت معنا في أول التوحيد إن كنت تذكر، لأن ذلك أوقع في النفس. ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القارة بين الناس. العظ البهت، النميمة نقل الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإفساد، وهي حرام كما يأتي. فمناسبة الحديث الباب، ليش جابها المؤلف هذا بالنميمة؟ احنا في باب السحر، ليش المؤلف يأتي بالعظ يأتي بالنميمة؟ دل على أن النميمة نوع من السحر، وذلك لأنها تؤثر ما يؤثر السحر أو أكثر. ولذلك قال بعض العلماء يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. كلمة جميلة، يفسد النمام في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. فالنميمة أشد تأثيرا من السحر لأنها تفرق، السحر يفرق، فالنمام أيضا هذا يفرق بين المسلمين. هذا عمل الشيطان، عمل الشيطان التفريق. نعم. فالحديث فيه يستدلون تحريم النميمة وأنها من الكبائر، والدليل أن من الكبائر أن من أسباب عذاب القبر. فأولا النميمة أو النمام لا يدخل الجنة كما جاء في حديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام. ثانيا النميمة من أسباب عذاب القبر، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انه لا يعذبان وما يعذبان في كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمة واما الاخر فكان لا يستنزه من بول، متفق عليه. وجاء في حديث قال فعلا النميمة من اسباب عذاب القبر، كما في حديث ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال انه لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان يستنزل من بوله، متفق عليه. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم استنزلوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. سؤال، قول النبي عليه الصلاة والسلام وما يعذبان في كبير ما معناه؟ قال العلماء رحمهم الله ذكروا عدة أقوال، نذكر قول أو قولين. قيل وما يعذبان في كبير أي فيما ليس بكبير الاحتراز منه، هذا القول الأول، ليس بكبير الاحتراز منه. وقيل ليس بكبير في نظرهما، هذا القول الثاني، ليس بكبير في نظرهما. وكبير النبي قال في رواية بلى إنه كبير. والراجح القول الأول، أن معنى قوله وما يعذبان بكبير أي ليس بكبير الاحتراز منه. ممكن سن يحترز من النميمة يمسك لسانه ويحترز من البول بأنه يتنظف ويستنزه من بوله. إذن قوله ليس بكبير وما يعذبان بكبير أي ليس بكبير الاحتراز منه. ومن فوائد الحديث، وجاء ايضا ثالثا ان النمام من شر الناس. اذا ذكرنا الاولى النمام لا يدخل الجنة، الثاني النمام النميم من اسباب عذاب القبر، ثالثا ان شر الناس النمام. فقد قال صلى الله عليه وسلم تجدون من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، متفق عليه. وقد اتفق العلماء على تحريم النميمة بالاتفاق. من فوائد الحديث ان النميمة تسبب الفرقة والاختلاف، وذكرنا أنه يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. وفي مفاد الحديث التعليم على طريقة السؤال والجواب، لأن ذلك أثبت في الذهن وأدعى الانتباه. طبعا النمام ليس له حكم الساحر فلا يكفر، ننتبه. نعم المؤلف جابه باب السحر لكن مو معناه أنه يكفر، لا، وإنما محرمة كما يحرم السحر، لأن السحر كفر والنميمة فسق كبير من الكبائر. ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، البيان البلاغة والفصاحة، لسحرا أن يعمل عمل الساحر، أن يعمل عمل الساحر فيجعل فيجعل الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق فيستميل قلوب الجهال. طبعا الحديث معناه يبين فيه صلى الله عليه وسلم نوعا آخر من أنواع السحر، وهو البيان المتمثل. ما هو النوع؟ الفصاحة والبلاغ. المعروف أن الفصاحة والبلاغ يحدث أثر في القلوب والأسماء حتى ربما يصور الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق كما يفعل الساحر. طيب هل البيان مذموم؟ لا، المذموم الذي يلبس الحق بالباطل ويموه على السامع. هذا المذموم، وللبيان والفصاحة في الحق وإظهار الحق هذا مطلوب، هذا مطلوب. فالبيان الذي يوضح الحق ويقرره ويبطل الباطل ويبينه هذا ممدوح، وهذا حال الرسل وأتباعهم. أما المذموم فهو البيان والفصاحة التي تقلب الحق وتجعله باطل، والباطل حق، يستميل قلوب الجهال، ينكر الحق. فهذا المقصود. فمناسبة الحديث الباب دل الحديث أن بعض البيان نوع من السحر، وذلك لأنه يستميل القلوب كما يستميلها السحر. فمن فوائد الحديث تحريم بعض البيان، ليس البيان، انتبه، من الفوائد تعظيم بعض البيان، وهو الذي يقصد به إبطال الحق. أما البيان لإظهار الحق وإبطال الباطل هذا مطلوب. تشبيه بعض البيان بالسحر ذما له. ثم ننتقل للباب الذي يليه، وهو باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والكاهن أو الكهان، الكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل اعتمادا على الاستعانة بالشياطين. نعم، الكاهن يستعين بالشيطان فيخبر بعض المغيبات في المستقبل. ومناسبة الحديث للباب أن المصنف رحمه الله لما ذكر شيء من أنواع السحر ذكر ما جاء في الكهان وغيرهم في العرافين، لأنهم يشبهون السحرة، وأيضا هم يدعون علم الغيب الذي اختص به الله عز وجل. فأراد المؤلف أن يبين حكمهم. فالمؤلف في كتاب التوحيد يبين التوحيد وما يضاد التوحيد، وهذا الذي خلى كتاب وجعل كتاب التوحيد من أعظم الكتب. نعم، فالكاهن هو الذي يدعي علم الغيب في المستقبل اعتمادا على الشياطين. معروف ان الشياطين عندهم مقدرة ليس عند الانسان، فهم يرتفعون في الجو ويحاولون استلاق السماء من السماء، ثم يخبرون بما يسمعون من يخبأ لهم من الانس، ثم هذا الانس ياخذ الكلمة التي سمعت من السماء ويكذب معها كم كذبة، 100 كذبة عشان يلبس على الناس. طبعا الشياطين ما تخبره الا اذا اطاعها وكفر بالله واشرك بالله، فالشياطين ما تخبره هكذا، ما تخبره الا بعد ان يكفر بالله وينفذ ما تمليه عليه الشياطين من الكفر والشرك، ولا الشياطين ما تطيع المؤمن. قال المصنف: روى مسلم في صحيحه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى عرافا فساله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. عن بعض ازواج النبي هي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها، قال: من اتى عرافا، والعراف هو الذي يخبر عن الامور الغائبة عن طريق الحدس والتخمين والظن، وقيل هو الكاهن فلا فرق بينهما، لكن عرفه العلماء هو الذي يدعي معرفة الامور بمقدمات عن طريق الظن والتخمين. لم تقبل له صلاة 40 يوما، ما معنى لم تقبل له صلاة 40 يوما؟ اي لا ثواب له فيها، وان كانت وجية، مثل من مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام في من تحدث والامام يخطب يوم الجمعة فلا جمعة له. ما معنى فلا جمعة له؟ يعني جمعة مقبولة لكن لا ثواب له. ومثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. اذا ورد في اخر مسلم لم تقبل له صلاة يعني لا ثواب له. وذكرنا مثالين: الذي يتكلم الخطيب يخطب، ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. ففي هذا الحديث البيان يبين النبي الوعيد المترتب على الذهاب الى الكهان ونحوهم لسؤال عن المغيبات التي لا يعلمها الا الله، ان جزاء هذا الفعل لا حرمان من ثواب صلاة لمدة 40 يوما لتلبسه بالمعصية. وهذا وعيد شديد، وعيد عظيم جدا، وهذا في من أتى عرافا. جاءت رواية فصدقه، ليست عند مسلم، هذه عند أحمد، وسيأتي عقوبة من ذهب إلى الكهان إن شاء الله. ما يستفاد من الحديث ذم النبي العراف لأنه جعله شريكا لله، وقوله تقبل له صلاة إذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول. سبحان الله، هذا الذي يسأل العراف لا تقبل له صلاة 40 يوم. طيب كيف المسؤول؟ العراف الكاهن ماذا مصيره؟ سبحان الله. من فوائد الحديث النهي عن اتيان الكهان، فما يجوز وانفرد حديث تحريم الكهانة وأنها من الكبائر. وانفرد الحديث أن المسلم لا بأس أن يطلب الدواء، لكن ما يجوز بأمر محرم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن فيما حرم ما يجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله طارق بن سويد عن الخمر فنهاه وكره أن يضعها، فقال: لما إنما أصنعها للدواء، قال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. وفي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. وفي البخاري بن مسعود قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ثم ذكر المصنف في تحريم الكهانة الأدلة، ومن الأدلة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد. الحديث الأول: طبعا يحرم الذهاب إلى العرافين والكهنة حتى لو لم يصدقهم، حتى لو قال هذا فقط لسؤاله، حرام ولا يجوز. فصدقه بما يقول، بما عامة، كل ما يقول صدقه، فإنه لا يجوز أن يصدقه، لأن الأصل فيهم الكذب. فقد كفر بما أنزل على محمد. ما هو الذي أنزل على محمد؟ القرآن. نعم، أنزل القرآن، لأن القرآن أخبر أنه لا يعرف الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ففي مناسبة الحديث الباب فيه النهي عن إتيان الكهان والعرافين وبيان الوعيد من ذلك. إتيان الكهان كفر كما في هذا الحديث. وقد ذكر العلماء أن إتيان الكهان والعرافين ثلاث أقسام. يعني إذا سئلنا ما حكم إتيان الكهان، هل هو كفر أم لا؟ لأنه في الحديث الأول لم تقبل له صلاة 40 يوم، في هذا الحديث فقد كفر، فما هو الحكم؟ نقول كالتالي: إذا أتى الكاهن فسأله من غير تصديق لكن سأله، فهذا حرام، وعقوبته ألا تقبل له صلاة 40 يوما. لحديث من الماضي، حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا. القسم الثاني: أن يأتي الكاهن فيسأله ويصدقه، يصدق الكاهن، يقول كان سيكون كذا وسيكون كذا فيصدقه، فهذا كفر بالله والعياذ بالله، لأنه صدقه في دعوى علمه بالغيب. وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ودليل أنه كهذا حديث الباب: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول كفر بما أنزل على محمد. القسم الثالث: أن يأتي الكاهن ليسأله ليبين حاله للناس، وأنهم كهان وأنهم ضلال، وللتحذير منهم، فهذا لا بأس به، بل أحيانا يكون مطلوب. من فوائد الحديث أن ادعاء علم الغيب كفر، والأدلة كثيرة جدا ذكرناها هنا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه رصدا. وقد أمر الله نبيه أن يعلن الملأ بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ومن فوائد الحديث أن القرآن منزل غير مخلوق لقوله فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذه المسألة عذب من أجلها الإمام أحمد رحمه الله. فعقيدة المسلم بالقرآن كما مر معنا في العقيدة أنه منزل غير مخلوق، ولا دل على ذلك كثيرة جدا ذكرناها في العقيدة، لكن أذكر لكم الآن بعض الآيات على وجه السرعة. فمن الآيات تبين هذه العقيدة وهي كثيرة جدا: قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخره، آمن الرسول بما أنزل. وقال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وقال تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم، فهذه عقيدة المسلم في القرآن أنه منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وقال في ذلك المعتزلة وعذب من أجلها الإمام أحمد رحمه الله. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه البزار وقال المنذري إسناده جيد. فهذا الحديث يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: ليس منا، أي ليس من أهل سنتنا وطريقتنا، وليس المراد إخراجه عن الدين، ولكن الفائدة كما قال حافظ بن حجر إراده بهذا اللفظ الزجر والردع، كما يقول الرجل لولده عند مهاتبته: لست منك ولست مني، أي يعني ما أنت على طريقتي. فالمقصود هو الزجر والتهديد. فليس منا من تطير، أي فعل الطيرة وسيأتي لها باب، أو تطير أمر من يتطير له، وبقية الألفاظ مثلها، أو تكهن يعني فعل الكهانة، أو تكهن له أي فعلت الكهانة من أجله، أو سحر أي فعل السحر، أو سحر له أي فعل السحر من أجله. فمناسبة حديث الباب يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكون من أتباعنا متبعين لشرعنا من فعل الطيرة أو الكهانة أو السحر أو فعلت له هذه الأشياء، لأن فيها ادعاء لعلم الغيب الذي اختص الله به، وفيها إفساد للعقائد والعقول، ومن صدق من يفعل شيئا من هذه الأمور فقد كفر بالوحي الإلهي الذي جاء لإبطال هذه الجاهليات ووقاية العقول منها. أما هناك أشياء يفعلون بعض الناس الآن، الكف أو رب سعادة الإنسان وشقائه وحظه بالبروج الموجودة في بعض المجلات وغيرها. فقاعدة: كل من يدعي علم الغيب أو يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك في المعنى فيلحق به. ففي هذا الحديث تبرأ النبي من ثلاثة أصناف: هم من فعل الطيرة أو فعلت له، سيأتي باب خاص إن شاء الله، من فعل الكهانة أو فعلت له، ثالثا من فعل السحر أو فعل لأجله. ففيه تحريم ادعاء علم الغيب لأنه منافي للتوحيد، وفيه تحريم وتصديق من يفعل ذلك بكهانة أو غير لأنه كفر، وفيه وجوب تكذيب الكهان ونحوهم، ووجوب الابتعاد عنهم، ووجوب التمسك بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق. يكتبون أبا جاد أي الحروف اللي هي أبجد وهوز وحطي وغيره، حروف مقطعة يكتبونها المشعوذ، إذا كتب هذه الحروف قال يحدث كذا ويكون كذا، وهذه الحقيقة طلاسة. يقول ابن عباس: ما أرى من فعل ذلك كتب هذه الحروف ونظر في النجوم ما له من نصيب، يعني كافر. الذي ليس عند الله له من خلاق من نصيب هو الكافر، كما قال تعالى في السحرة: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. هذا حكم من ابن عباس على أصحاب الطلاسم الذين يكتبون الحروف المقطعة وينظرون في النجوم ويقولون سيحدث كذا وكذا، فهذا من ادعاء علم الغيب، وهي طريقة من طرق الكهانة أو العرافة. نعم. فيقول الشيخ ابن باز رحمه الله: فيكتبون الحروف ويضمونها إلى بعض ويقولون يقع كذا وكذا، هذا من ادعاء المغيب، وهذا كفر بالله عز وجل. طبعا تعلم الحروف للتهجي كما هو الآن هذا ما في بأس، أو تعلمها لتمييز الجمل ألف باء بين كل جملة، همزة ألف باء فقرة دال، هذا ما في بأس، لكن المقصود من يتعلم ليدعي علم الغيب هذا المحرم. فمن فوائد الحديث عدم الاغترار بما يؤتاه أهل الباطل من معارفهم وعلومهم، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن فوائد الأثر تحريم تعلم أبي جاد على وجه الداعي المغيب لأنه هنا في التوحيد، أما تعلمه على التهجي وحساب الجمل فهذا لا بأس به. ومفادية تحريم التنجيم لأنه وسيلة إلى الشرك بالله تعالى. أيها الأخوة انتهى الباب، لكن سبق قبل قليل حديث ليس منا من تضير أو تضير له، والفائدة وقد سبقت لكن نعيدها. نذكر لكم بعض الأحاديث التي بدأت بليس منا، وذكرنا ما معنى ليس منا، وهي كثيرة وقد ذكرتها بالفقه لكن الإعادة مفيدة. فمن الأحاديث التي وردت وفيها ليس منا حديث الباب، وأيضا ليس منا من حلف بالأمانة، وحديث ليس منا من سلق ومن حلق ومن خرق، ومن غشنا فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، حديث ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء بالرجال، حديث ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ومنها أيضا ليس، أو نكتفي هذه، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ونكتفي بذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.